أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب الصبر، ونبدأ الآن بالذي يليه وهو باب الصدق. وكالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بما ورد من الآيات والنصوص القرآنية في موضوع الباب الذي يتحدث عنه، ثم يتبع ذلك بالأحاديث الواردة في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. هي جزء من الآية في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والصائمين والصائمات تركناها والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاختصر الإمام النووي وذكر محل الشاهد من هذه الآية، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول منها عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق وإن البر وإن الرجل ليبقى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، اقبض حتى يكتب هذا. متفق عليه. الصدق من أصول الإيمان القلبية، والإيمان أصول قلبية وأصول حسية مادية واضحة. فالأصول القلبية هي التي لا ترى ولكنها تكون كامنة في القلب وتظهر آثارها في السلوك، مثل الصبر، مثل الصدق، الرضا عن الله، التوكل على الله. هذه أصول الإيمان القلبية ومستقرها في أعماق النفس. وأما الأصول المادية فقد ثلاث: كالصوم، كالإكثار من ذكر الله عز وجل، كالجهاد، كالحج، إلى آخر ما هنالك. وقد لاحظنا أن الإمام النووي بدأ كتابه بأي النوعين من الأصول؟ بدأ كتابه بالأصول القلبية، تنويها بأن هذه الأصول أهم، لأنها تعد من بنيان الدين والإسلام بمثابة الأساس من البناء الذي تشيده فوق الارض. فكما ان البناء قسمين، قسم منظور منه وهي الطبقات التي تراها امامك، وقسم خفيا وهي الاساس. وكل ما يعلم ان القسم الخفي هو الاهم، وهو الذي يعد الاساس والعمود الفقري لقيام البناء، فكذلك هذا الدين الذي هو الاسلام له اصول خفيه وله اصول ظاهره، والاصول الخفيه هي الاهم لانها هي الاساس. ان تبددت الاصول الخفيه فلا شك ان الاصول الظاهره المحسوسه هي التي هي الاخرى تتبدد وتزول. وحتى لو وجدت فوجودها شكليا صوريا لا قيمه له. نعم. ومع الاسف هذه الاصول الخفيه قل من يعنى بها اليوم من المسلمين، واكثر المسلمين الذين يتحركون باسم الاسلام وينهضون بالحديث عنه وشرحه وبيانه انما يهتمون منه فقط بالقسم الظاهر منه فقط، ولكنك قل ان تجد من يعالج هذه البواطن التي بدا بها الامام النووي كتابا تنويها بشرفها واهميتها. قل من تجد يتحدث عن الرضا عن الله وانه اساس لا بد من ان يتحلى به المسلم قبل اي شيء، الاتكال على الله، الصبر، الصدق مع الله عز وجل، تطهير القلب من الاحقاد والاضغان والحسد والكبر ونحو ذلك. قل ان تجد من يتحدث عن هذه الامور الباطنه اليوم، لاننا في عصرنا هذا انما نتعامل بما يعطينا اثر بارزة، ونتعامل بما له رنين محسوس، لان نياتنا في الغالب فيها شيء من الزغل وفيها قصد غير رضا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الموضوع الذي نريد ان نعالجه ليس موضوعا واضحا ماديا محسوسا امامنا لا نشعر له برصيد. نقرا مثلا مجله اسلاميه، نستعرض عناوين مقالاتها، تجد مثلا هذه المقالات تتحدث عن الربا وتتحدث عن الفقر وظاهره الفقر، وتتحدث عن البدع، وتتحدث عن بعض مشكلات العقائد وهكذا، وتتحدث عن مسائل فقهيه ومسائل سلوكيه، ولكنك قل ان تجد بحثا يتناول امرا من هذه الامور الخفيه، في حين ان هذه التطبيقات السلوكيه لا يمكن ان تتم على وجه سليم إلا إذا أقيمت على هذه الأسس الخفية. هذا أمر هام جدا في حياتنا الإسلامية، وسبب كثير من مشكلاتنا الإسلامية اليوم مردها إلى أننا نهمل هذا الجانب الذي نحن بصدد دراسته الآن. والصدق واحد من هذه المسائل. الآيات القرآنية عن الصدق في الواقع كثيرة، ولكن الإمام النووي وضعنا أمام نماذج. النماذج الأول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية من سورة التوبة، ونزلت بمناسبة تخلف أولئك الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك. كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة، وكنا قد تحدثنا عنهم أو هم في مناسبة لم أذكر ما هي. فهؤلاء نعم تخلف فيما يتعلق بالمنظومة السلوكي، قاموا بعمل خطير. خرج رسول الله إلى غزوة هامة خطيرة دعا إليها كل أصحابه، وتخلف عنه فيها هؤلاء الثلاثة من حيث العمل في منظوره المادي خطير جدا، لكن ما الذي أنقذهم من هذه الجريمة ربما كانت ممكن أن تكون الصدق، إلى درجة أن الله عز وجل تحدث عنه وأعلن عن قبول توبتهم، وأمر رسول الله بأن يقبل توبته، ثم وجه خطابه إباره عز وجل إلى الناس جميعا، آمرا إياهم أن يقتدوا بهؤلاء السابقين فيكونوا مثلهم في الصدق. وماذا صنع هؤلاء؟ الذي صنعوه ولعلكم تذكرون أنهم تخلفوا بدون عذر، وكان في المنافقين من تخلف أرضى بدون عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد المنافقون يخترعون معاذير يغطون بها تخلفهم كذبا وافتراء. يدخل الواحد منهم، كل واحد يخترع عذرا اقعده عن الخروج. هؤلاء الثلاثة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد اثر الاخر، ولم يتقرب الى الله بشفيع بين يديه عمله الذي صدر منه إلا شفيعا واحدا وهو أبو بكر. نعم. فقال له كعب بن مالك كما قال له جميلة برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما كنت أغنى مني في وقت مني عند خروجك إلى الغزو، يعني كنت قد ابتعت ظهري، كل أسباب الخروج مهيئة لي، ولو أني أردت أن أكذب لاستطعت أن أقول كلاما، فأنا رجل أوتيت قدرة على الكلام، ولكني أخشى إن أنا كذبت وقلت كلاما غير حقيقيا تصدقني فيه أن يغضب الله عز وجل علي فيغضبك علي، فلا ينفعني الكذب، وآمر إن أنا صدقتك وقلت لك عن حقيقة أمري أن يغفر الله لي ذنبي بهذا الصدق. قال زميله أيضا هذا الكلام، وزميل آخر هذا الكلام، وأخيرا قبل الله عز وجل منهم توبته. طيب بأي قبيلة قبلها؟ بالصدق. وسجل الله هذه المكرمة وندب الناس جميعا إليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا كيف قرن بين تقوى الله والصدق، إشارة إلى أنهما متلازمان، فلا تتحقق التقوى إلا من خلال الصدق.
ولا يمكن ان يصدق الانسان ويستمر في صدقه الا وهو متقي الله عز وجل. وما ينفق الواحد منهما عن الاخر قط. الايه الثانيه هي تلك الايه التي تليناها وهي تبدا بقوله تعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الى ان قال الله عز وجل: اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وكنا اظن قد قلنا عن سبب نزول هذه الايه ان احدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام واظنها ام سلمة قالت: يا رسول الله، ما بالنا لا نرى في كتاب الله لنا ذكرا. يعني دائما الحديث عن الميزان. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية الجامعة، فصل فيها الصفات التي تقرب العبد الى الله عز وجل، وربطها ربطا تفصيليا بالذكر والانثى. قلت بالذكر والانثى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الى اخر الايه، اشاره الى ان القرآن ما يمدح انسانا باستقامة على سلوك خير، وما يذم انسانا بانحراف عن هذا السلوك الا والحكم فيه بالنسبة للرجل والمرأة سواء. والمصيبة التي اعدها الله على العمل الصالح سيان ان تبذر من رجل او امرأة، نعم، فلئن صار القرآن بعد ذلك على طريقة الاقتصاد فما ينبغي ان يتوهم رجل او امرأة ان الكلام كله فقط عن الرجال. والمهم ان الله عز وجل في هذه الآية يدرج اهم صفات الاسلام، اهم الصفات التي تقرب العبد الى الله. نعم، رابع هذه الصفات ما هي؟ الصدق. وهكذا قبل ان نتجاوز هذه الايات الى الحديث الاول، لماذا كان للصدق هذه الاهميه ايها الاخوه؟ كما قال الله وكما سيقول رسول الله، تعالوا نتأملوا بدقة فنجد إذا تأملنا أن منبع الإيمان بالله هو الصدق، وأن منبع الكفر إنما هو الكذب. فما كان الإيمان أمرا قدسيا ومعراجا يرقى به العبد إلى الله إلا لأنه صدق، وما كان الكفر حقة يغني بها العبد إلى بركات الشقاء الأبدي إلا لأنه أفجر أنواع الكذب. طيب، الإنسان العاقل الواعي الذي بلغ رشده وأوتي كتابا عن طريق الرسول فتبينه مستحيل أبدا أن يجهل أن له ربا، مستحيل. الإنسان ما كان لنبي قد يحرس لسانه عن النطق بما يعلم، ولكننا نقول لا يمكن لهذا العاقل الراشد الذي وصله كتاب من الله ووعى الوحي الذي جاءه من رسول الله، لا يمكن الا ان يعلم ويقر عقله بان له ربا،
لأنه عبد لهذا الرب. فمزية الإيمان فيما تظهر تظهر في أن هذا الإنسان الذي وعى قلبه هذه الحقيقة وعلم هذا الأمر لم يخفيه ويظهر نقيضه بل أعلنه وأقر به، فكان ذلك هو الصدق. ما الصدق في اللغة العربية؟ الصدق هو أن يتحرك الإنسان بخبر متفق مع ما يسره الجمال، يعني الظن، هذا هو الصدق. فإن كنت أعلم في باطني أمرا من الأمور ونطق لساني بما يتفق وعلم ضميري فهذا صدق، وإن كان قلبي وعقلي يعلم الأمر على نحو وأنطقت لساني بنقيضه فهذا هو الكذب. لذلك الصحيح أن الصدق ليس مطابقة اللسان للواقع الخارجي، لا، وإنما الصدق مطابقة اللسان لعلم القلب والضمير. فناس قالوا من مت يا صدقي، قالوا ماذا هذا الصدق؟ الصدق أن يقول الإنسان كلاما موافقا للواقع، لا، في بعض الأحيان يقول الإنسان كلاما موافقا للواقع وهو كذب. كيف؟ لو أن إنسانا كان يظن أن الشمس لم تخرج بعد وقت صباح ويعتقد أن الشمس لم تشرق بعد، وسئل هل أشرقت الشمس؟ فأراد أن يكذب على السائل، قال نعم أشرقت الشمس، يعني يريد أن يورطه في أمر ما مثلا، قال نعم أشرقت الشمس. هذا يعد كاذبا لأنه في حقيقة زعمه قلبه يعتقد أن الشمس لم تشرق بعده، فهو يكذب أن يكذب. وكون الشمس أشرقت ولم يغير من الحقيقة شيئا، يعني لو أن إنسانا صائما كان صائم نعم وأراد أن يفطر وهو ينتظر أذان المغرب، ودخل إنسان من السوق إليه فقال له هل أذن المغرب؟ قال لا لم يؤذن، لكن عقلت أن المغرب أذن، وقصد بذلك أن يكذب على السائل مثلا حتى لا يدعه يفطر. نعم، في الحقيقة أن هذا كذب، ولو كان في الواقع فعلا أن المغرب لم يؤذن بعد، لأن هذا الإنسان إنما خطط للكذب، موافقة الواقع لتخطيطه أو عدم موافقة الواقع لتخطيطه لا يغير من الأمر شيئا. نعم، ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ إذا جاءك المنافقون يشهدون أنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. فالباري عز وجل اعلم ان المنافقين كاذبون على الرغم من انهم يقولون هذا الكلام، ولكن الباري عز وجل وضع جملة فريدة حتى ينبهنا الى معنى كلامه، قال والله يعلم انك لرسوله. لا داعي إلى أن يقول المنافقين هذا الكلام، الله يعلم إنك لرسول، لكن المنافقين كاذبون، لأن المنافقين عندما يقولون هذا الكلام لا تتفق ظواهر ألسنتهم مع بواطن قلوبهم، هذا هو الكذب. والصدق هو أن يكون اللسان متفقا مع الظاهر والجمال. إذا أعيد فأقول الإيمان إنما كان أمرا قدسيا جدا لأنه قمة الصدق، ولا يمكن لإنسان كما قلت لكم يتمتع بوعي ورشد وعقل ثم دعم الله عقله بكتابه الذي أنزله عليه وبالنبوة التي أكرمه الله وأكرمنا جميعا بها نعم إلا ولا بد أن يعلم أن لهذا الكون مثلنا نعم فإذا ما اعترف لسانه وأقر بما وقر في قلبه فإنما ينال هذا الإنسان الأجر العظيم بسبب أن هذا الإنسان ارتقى بإيمانه إلى قمة الصدق والعقل الكافر فيما يتهدده الله بالعقاب الشديد لماذا؟ لو أن جاهلا تورط في الكفر بسبب جهله الله عز وجل لا يعذبه إذا كان معذور بهذا الجهل لا يعذبه ولكن الكافر الذي يسمى فعلا كافرا هو ذاك الذي علم الحق ثم ستره وأخفاه ونطق بما يناقض علمه وهذا هو معنى الكفر لغة كما قلنا مرارا ترجع للقاموس ماذا كافارة ماذا تعني؟ يعني سفر يقال من فلاح كافر لأن من شأنه أن يكسر البذرة في طوايا الأرض نعم ويقال من ليل كافر لأنه يكسر الأشياء بظلامه نعم لذلك يقول ابن الفارض خطابا للليل لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر يعني كافر ومن هنا سمي الجاحد بالله عز وجل كافرا لماذا؟ لأن عقله موقنا بأن الله حق موقنا بوجوده ولكنه يكذب على أعظم حقيقة في الكون لأفهم حقيقة الكون ما هي؟ هي خالقية الله للكون فإذا قال هذا الإنسان له ما في الكون خالق ما في هذا الكون موجود هكذا آليا بذاته وهو يعلم أنه يكذب فهو كذب بل هو شر أنواع الكذب ولما كان شر أنواع الكذب كان شر أنواع الجرائم ولذلك كان الكفر جريمة ودليلنا على ذلك أن الكافر لو كان هذا الإنسان جاهلا رجل ما سمع بالإسلام قط ما سمع بالدين قط صحيح أرسل الله رسلا وأنزل كتبا عاش في مجهل من المجاهل ما بلغه شيئا وسمع كلاما مناقضا وظن ان الامر كما سمع هذا الانسان اصلا عندما يلحد في ذات الله لا يسمى كافرا ولا تسميته كافرا هذا يسمى جاهلا نعم لان هذا الانسان صادق مع نفسه ما هو صادق مع الواقع لكن صادق مع نفسه ولذلك فإن الله لا يؤاخذه إذا الجحود بالله إنما يكون جريمة كبرى عندما يكون كذبا وإنما يكون الجحود بالله كذبا عندما يعلم الإنسان أن الله حق ولكنه ينطق لسانه عمدا بنقيض ما آمن به عقله قد يقول منا قائل طيب وهل هذا صحيح؟ يعني نحن نعلم ان العالم مليء بالملاحد طيب اليس هؤلاء صادقون مع انفسهم في دعوى الحادهم؟ يعني الملحد الذي يعني صاغ الحاده صياغه علميه ودافع عن الحاده بحجج منطقيه يخيل الينا ان هذا الانسان صادق اقل المراتب مع نفسه لا تظنوني مبالغا ايها الاخوه ان قلت لكم الحق الذي لا ريب فيه ان هؤلاء الملاحده كاذبون في دعوى الحادهم بالله عز وجل. وانا اقسم بالله على هذا، اللهم الا من كان جاهلا هؤلاء معذورون كما قلت، اما اولئك العلماء اولئك الذين امدهم الله بشرايين الدلائل والبراهين فهؤلاء يعبرون بالحادهم عن اسوء واحق انواع الكذب واشرفها. هؤلاء مؤمنون في بواطنهم، وجريمتهم هي انهم يخلقون نبضات قلوبهم وصراخ عقولهم، يخلقون ذلك كله لينطقوا بنقيض ذلك بألسنتهم، لمصالح، لأهواء، لعصبيات، لأغراض، تعرفونه. نعم، من هو هذا الملحد الذي يستبطن الإلحاد؟ لكن هذا الإنسان أكبر دليل على أنه كاذب في دعوى إلحاده، أنك إن دعوته إلى مجلسه لتناقشه في إلحاده وتقدم له أدلة وجود الله عز وجل، إما أنه يفر فلا يورط نفسه في مجلس كهذا، واما انه ان تورط وجلس يكتب من هنا الى هنا الى هنا لكي لا يحرج نفسه في المضايق، ولكي لا يدع المنطق يحيطه ويحصله من الجوانب. أمثلة كثيرة موجودة على هذا. مثل الحال قلت مرة لم أعد أذكر هنا أم في الجامعة لإخواننا الطلبة، إن عندهم وهو الرجل الأول في التعبير عن المادية الملحدة واختراع الأدلة الفلسفية لها، الرجل الأول قبل ما كنت اهتم بالناحية الاقتصادية. نعم، هذا الرجل عندما جلس يناقش خصما له اسمه دهر، كان يقول دهر بهذا كلاما لا يعجب انجل، ومن جملة ذلك ما كان يقوله دهر من أن العالم وهي أيضا لا نستطيع أن نقول إن العالم ليس له أول، لأننا إن قلنا العالم ليس له أول فإننا نصطدم مع قاعدة فلسفية نتفق عليها، وهي أن تسلسل العلل الغير الذاتية المعتمدة بعضها على بعض إلى ما لا نهاية مستحيل. وهذا دليلا على ان العالم مهما كان قديما له اول. فكان يقول دور هذا، نعم يعني لم نقول عن الايمان شيئا، لكن لابد ان نكون علميين، لابد ان نقول ان العالم له اول. ماذا يقول له انجليز؟ يقول له وكانه يهمس في اذنه، ويحك انك تؤتي بهذا الكلام من ايمانيين حجة القاسمة، لانك ان قلت العالم له اول فلسوف يقول لك الايمانيون فمن اي شيء تفجر وجود هذا العالم وقد كان معدوما، والاصل بقاء ما كان على ما كان. قصة العدم كانت هي الراجحة ومستمر لله كما يقولون من العدم، ومدى النبي إله فلماذا لم يستمر العدم على عدمه؟ وما الذي حول مجرى العدم الى نقيض ذاته فغير العدم الى وجود كالماء الذي يكون متسببا الى الادنى وجودة بدون وجود شيء يعلو به الى الاعلى؟ عاد الماء مرة اخرى الى الاعلى، مستحيل. يقول من جلد بقسمه هذا، يقول يرحك لا تقل هذا الكلام، فانك ان قلت تاتي الايمانيين حجة ولم تستطيع ان تجيب عنها، لانك ستجد نفسك امام، وهذا تعبير، ستجد نفسك امام يد الله موضوعة على الزناد، اي انك ستضطر ان تعترف لأن هذا الكون انبثق من بغض رب العالمين بيده على زناد الكون فيكون فيجد هذا الكون. إذا أنزلت في ذات من أمره يعلم أن العلم ليس إلى جانبه، وأنه لا بد أن يشاكل ويناية وأن يكذب على حقائق العلم ويراوغ عنها ذات اليمين آنا وذات اليسار آنا. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على انه في باطن امره غير ملحد، بل هو ملحد بان للكون مكونا. اذا اين تكمن الجريمه؟ الجريمه تكمن في امر شنيع جدا، وهو ان القلب القلب والعقل استسلم، ولكن هذا الانسان اثبت على عقله فخلقه، واثبت على مشاعر قلبه فاسكته، لينطق لسانه بخلاف ما يقر به عقله. هذه هي جريمة الالحاد، وما كان الالحاد الحادا الا بهذا المعنى. نعم، لذلك تجدون ان رب العالمين سبحانه وتعالى في قرانه لا يتحدث عن ملحد، بمعنى انه يعني غير معترف بعقله بالله عز وجل، بل يتجاهل وجوده، وانما يتحدث دائما عن المشرك الذي يؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره، يؤمن بالله ولكن ينكر المعاد، ينكر يوم القيامه. اما ان يحصل القران بانسان عاقل غير مجنون وعالم لا يعيش في مجهل بعيد عن العالم، ثم يكون مع هذا منكرا بعقله وقلبه وجود الله، فهذا لا يمكن ان يكون. ولذلك القران لا يتحدث عن الحد. قرات كلاما لهذا الجدير الفرنسي فاسد يتحدث فيه عن تاريخ الالحاد، يوضح بان تاريخ الالحاد عباره عن 200 سنة، يعني منذ 200 سنة فقد وجدت ظاهره الالحاد، قبل ذلك ما كان في الالحاد. معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الالحاد صنعة، وانها حرفة، وانها ليست تفاعلا مع عقل، لانها ليست تجاوبا مع ضمير، وانما هي نوع من الوان المناورات الحديثه التي ارتكبها انسان العصر الحديث يتفنن فيها بجريمته تجاه خالق الكون ومبدئه الواحد الاحد جل جلاله. اذا فقد عرفنا منبع قدسية الصدق من أين جاء؟ لأن الصدق ملازم للإيمان، الصدق منبع الإيمان، متى كان الإنسان صادق؟ لابد أن يبذله صدقه إلى الإيمان، كما قال رسول الله في الحديث الذي يلي: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كلام كلام علمي دقيق جدا. أنت إذا أردت أن تختصر الطريق مع ملحد، الله كلمه، إلا أنا لا أريد منك إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن تكون صادقا. لا أريد منك إلا أن تكون صادقا مع نفسك، ومن ثم صادقا معي أنا. فإن عاهدك على هذا وصدق في زعم الصدقين صدق فإن خطوات ما بينك وبينه كبير وتقفان عند نقطة النقطة اللحظة التي سيؤمن فيها الملحد أنه سيكون صادقا ويصدق في معاهدته إياك بصدقه وسوف تجد أنه في اللحظة الثانية أعلن عن إيمانه بالله عز وجل. وهكذا فالصدق فعلا يهدي إلى البر، وأي بر أعظم من البر مع الله، وأي بر مع الله أجل من الإيمان بالله عز وجل. شيء آخر، السر في قداسة الصدق أن الله عز وجل جعل الإنسان مدنيا بقدره، وأقام الإنسان مترابطا مع أخيه الإنسان بشبك من التعاون الدقيقة والمنظمة جدا. ربان عز وجل صاغ قدرات وطاقات الإنسان بطريقة أرأيتم إلى المسلمات لإطارين متآلفين أنتجهما معمل واحد ليتراكب. كيف تتقابل المسلمات على أساس من التداخل والتراكب؟ نعم، ليتعاون على إبداء خدمة واحدة. فالإنسان كذلك، الفرد ربي عز وجل متعه بطاقة ومتع أخاه الإنسان بطاقات أخرى، والثالث والرابع جعل طاقة مشترك بينهم من هذه الطاقة، لأن كل واحد يحاج إليها في نفسه. بعد القاسم المشترك وزع هذه الطاقة، فمتعني بطاقات لم يمتع جاري بمثله، ومتعه بمقابل ما هو فقيرا الى طاقاتي، بطاقات لم امتع انا به، والثالث مدع بطاقات ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا، حتى يلجئ الرب جل جلاله بذلك الناس الى ان يتعاون شائئا ابدا، وان لا يستطيع فرد ان يقيم بنيان هذا المجتمع، لا البنيان الحسي ولا البنيان الحضاري المعنوي، الا على اساس من التعاون. هذا شيء ذكره ابن خلدون في مقدمته الرائعه، المقدمه التاريخيه. ابن خلدون واحد من اعظم علماء الاجتماع، وما كان جدا في امثاله يعلمون شيئا، ما كانوا مخلوقين اصلا، وانما كانوا عاله على مائده امثال ابن خلدون والامام الغزالي. ثم قال هذا العلماء الاجانب ايضا، اذا الانسان لا يمكن ان يستقل ببناء قل لا قل دار لا دار بحفظية، نعم، في بستان الله إلا بمعونة آخر. والدار عز وجل أراد من هذا حكم، أقام الكون على هذا الأساس لحكم، نعم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن جزءا كبيرا من معنى الإسلام وشرائع الإسلام ومبادئه وأخلاقه تتمثل في تنظيم هذه العلاقة التعاونية بين الناس بعضهم مع بعض. الإسلام ليس عبارة عن خط ما بين العبد وربه فقط، بل الخط الذي يصل ما بين الإنسان وربه وسيلة لدعم الخطوط المتشابكة المنظمة لعلاقة الإنسان مع الإنسان الآخر. وإنما يكون الإسلام على جذور بر الإنسان لأخيه الإنسان وتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، هذا شيء معروف على أي
أساس يتم هذا التعاون، وعلى أي نقطة مركزية تدور خطة هذا التعاون؟ على أساس نقطة مركز واحد لا ثانية لها هي الثقة. فلا بد من خمائر موجودة لتلاحم الناس بعضهم مع بعض وتعاونهم هي الثقة. فإذا لم توجد فلا تعاون أبدا. كذلك الإثنين الذي يجعل الإنسان فيه أنه يريد أن يصب من خلاله سقفا ولكن دون أن يصلحه به شبكة من الحديد الكاسد بمجرد ما تزيل هذه الأقشار تجد أنه تداعى وتساقط شبر مدد. كذلك الثقة هي عبارة عن هذا الحديد الذي يصلح ويمكن به البناء، وإن لم توجد الثقة انهارت فعل يكتب له الأجر على قدر ذلك. إلا الصدق فلا معنى للصدق ولا ثمرة له إلا إذا كان هنالك استمرار على الصدق. إذا وجد الصدق من الناس بعضهم لبعض وجدت الثقة، وإذا تكاملت الثقة تلاحمت وسائل التعاون وامتدت شبكة التنافر مع وآثرة الثقة والود بينها فتلاحمت الناس ووجد من ذلك المجتمع الواحد. بينما الأمر على العكس من ذلك لو أن الثقة لم يتوفر، لو أن الإنسان كان حرا في أن يصدق أو لا يصدق، نعم أن يتعامل مع إخوانه بالصدق أو الكذب لانهارت الثقة، وإذا انهارت الثقة فلا تعاون، وإذا زال التعاون عادت العلاقة الإنسانية أنكاسا، نعم ولم تكن قائمة تجمعهم على نسق مضطرد قط. ولما كان هذا الإسلام مطمح نظره الى ان تقوم قائمة المجتمع الانساني فيه على اساس من التآلف والتناصر والتعاون الصحيحين الراشدين المخلصين، لما كان هذا هو هدف الاسلام في هذه الحياة، فقد كان لابد ان يأمر بالصدق بهذا الامر الشديد جدا، وكان لابد ان يعزم عليه هذا العزم الشديد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يمتد في كل فروع الاسلام. فالرجل الذي يتاجر مكلفا بأن يقيم تجارته على أساس الصدق، ولذلك عندما نقرأ باب التجارة ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة تجد دائما الرسول يقيد هذه التجارة التي يمدحها به الصدق، نعم التاجر الصديق هكذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر، حتى لا يأتي عهد يأخذ الإنسان فيه جزءا من كلام رسول الله ويقص الجزء الآخر ويقول ها نحن من أولئك الذين مدحهم رسول الله، نحن التجار. نعم التاجر الصديق هو الذي رفع رسول الله من شأنه. فإذا زالت صفة الصدق فإنه ينحط إلى أدنى الدرجات ويصبح عمله نصوصية من أسوأ أنواع النصوصية. نعم ولذلك الحاجز الحصين بين التجارة المقدسة التي قدسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحها، وبين نقيض ذلك تماما الحاجز الحصين هو الصدق. طبعا هذا الحاجز الحصين يلعب دورا كبيرا، دور كبير جدا. انا عندما اكون تاجر يقينا بنفسي وانا تاجر ماهر في التجاره بمثل أن أكسب الأموال الطائلة من خلال التلاعب بالأرزاق، من خلال مخادعة الناس. نعم، وهذا باب واسع للربح التجاري. فإذا ما صددت نفسي عن هذا السبيل وأغلقت هذا الباب على نفسي إغلاقا محكما، ووضعت نفسي في مضيق لا ينحل إلا النفل ولا يحل، هو قرار الصدق. نعم، وألزمت نفسي بذلك إلزاما، فانظر كم أنا خادم للمجتمع من خلال التجارة هذه. نعم، وكم أنا من خلال هذه التجارة أضر إخواني من أصحاب هذه الأمة. هنا كانت تجري له هذه النبي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الصدق له مزيته الكبرى، لأن هذا الصدق كلفه بحسب الظاهر بالحقيقة، كلفه بحسب الظاهر أن يفتن نفسه عن ربح كبير. ممكن أن يكون هذه البضاعة رفعت علي بكذا، نعم، وما في صدقين ده غير موجود مثلا، نعم، هو الذي صنعها ولا يدري أحد بما كلفت، وأجاب الكذب والافتراء كثيرة جدا، وتفسيرها ووسائل تفسيرها كثيرة جدا. ما في صدقين، هذا الإنسان فتن نفسه عن هذه المرابط كلها في سبيل أن يكون صادقا، أي في سبيل أن لا يخدع إخوانه، في سبيل أن يكون خادما له. ولكن أقول بحسب الظاهر فتن نفسه، لا بحسب الحقيقة، لا، لا بحسب الحقيقة الباري عز وجل أكرم من أن يعاقبه على صدقه. ليس من شأن رب العالمين أن يعاقب صادقا، وإنما عادته أن يكرم الصادقين. نعم، ولذلك ماذا قال رب العالمين في سورة الإسراء؟ نعم، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا، وألف الكيل إذا كنت وزنا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويلا. ما قال وأحسن، قال وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، كناية على الصدق في المعاملة، من الميزان، هذا الميزان الحسي فقط، كناية عن الصدق في المعاملة. ذلك خيرا، فسر هذه الخيرية بالكلمة الدقيقة وهي وأحسن تأويلا أي مآلا، يعني لا تنخدع بربح سريع، لا لا لا، المآل في كذب التاجر الخسران، والمآل في صدق التاجر الربح. فلا تنخدع بربح سريع تأتيك من ورائه طامة، وإنما عليك أن تتمسك بربح بطيئا، ولكن الله يكرمك من خلاله بسعادة غامرة. هذا معنى قوله وأحسن تأويلا، وتطبيق هذا المعنى الذي يقوله رب العالمين، أن التاجر الذي يغامر ويكذب ويخادع قد يعود إلى داره مساء أو بعد أسبوع أسبوعين بربح يجره جرا إلى داره، وقد يناقش رجلا مثلي فيقول أين هذا الكلام الذي تخادع به الناس؟ ها أنا كذبت، فكانت نتيجة كذبي هذا الربح العظيم. الدار عز وجل عندما يكسر الإنسان مناكب دخول وتسلل الخسران إليه كثيرة جدا، وأخفى من أن يراها دفترك يا أيها التاجر الغبي. من مناكب هذا الخسران أن الله عز وجل يدخله إلى دارك من النافذة اليمنى ويخرجه من النافذة اليسرى. من وسائل هذا الخسران أن الله عز وجل يدخل هذا المال في دارك كما تدخل الجراثيم الفتاكة في جسم الإنسان. يخيل إليك أنه مالا متعب فيه الرغب وفيه الغنى، ولكنك لا تعلم عندما تأكل هذه اللقمة التي اقتصرتها من هذا المال المحرم ماذا تصنع هذه اللقمة في أحشائك. والإله هو الذي جعل الطعام غذاء عندما يشاء، وجعله سلما نافعا عندما يشاء. ورب العالمين في لحظة واحدة وجعل الغذاء المحيي سلما مميتا في لحظة واحدة. والواقع الذي نشاهده برهان يجسد هذه الحقيقة أمامنا أعظم تجسيد. الواقع الذي نشاهده، فكم من تاجر، تاجر انسان عام ايا كان، المهم كم من انسان جر الاموال الى جنبه بالكذب والافتراء او بالخداع، والخداع لا يكون الا عن طريق الكذب. نعم، كم من اناس فعلوا هذا، فما ان فرحوا فرحة بلهاء غبية بالمال الذي تمتعوا به حتى طافت بهم النكبة. ولو انك لاحظت حياة هذا الانسان وراقبته بعد سنوات لرأيت ان الغنى آل الى فقر مدة، ولرأيت ان اطفاله بعد ان كبروا لم يتمتعوا من هذا المال بشيء، وفي بهم صورا شتى لهذا المعنى ايها الاخوه. نعم، وكم اود، ولكن لا احب ان اضيع، ما احب ان يكون درسي عباره عن حكاية. نعم، ما احب ان اكثر على هذا المنهج، ولكن في الوقت نفسه كم احب ان ارصد هذه الوقائع في كتاب لتتجسد وقائع، وبمثل ان اربط كل واقعه باسماء، بمثل ان احدثكم عن الرجل الذي كذب على عماله فاخذ حقوقهم البسيطه. طمعا فما فرح الا اسابيع فقط بخيال هذا المال لا بحقيقته، ثم ان الله ابتلاه من حيث لا يحتسب باحدث مرض من الامراض. اضطره هذا المرض ان ينفق هذا المال الذي استله من جنوب العمال الفقراء، وان ينفق امثاله وامثاله وامثاله، وان لا يبقي تقريبا في داره الا الشيء النجر الكثير. ولا أدري هل صح أم لم يصح. نعم، بمثل أن أحدثكم عن الرجل الذي جمع مالا عن طريق الكذب على عباد الله والافتراء عليهم، ففرح بالمال، كان الرجل مستقيم في معاملته عندما كان صادقا، فلما صنع بالمال من النوافذ المحرمة وعن طريق الكذب والافتراء حبب إليه المنفق، حبب إليه القناع، فشد إلى مجالس الليالي الخضراء مع خلال أقاربه، تلف المال الذي فرح به عندما جاء به الانحراف. ماذا أقول لكم؟ المصائب تطرق باب كل انسان، فاما ان تربى هذه المصائب بترك من الوقوف عند حدود الله والانضباط باوامر الله واللجوء الى رحمه الله عز وجل، هذه المصائب تمر مر الكرام، واما ان تدخل هذه المصائب لكن في الوقت المحدد في الميقات المرسوم ولكل اجل كتاب. نعم، فتدخل هذه المصائب فتحكم في كيان هذا الانسان حكما قضائيا عادلا دقيقا لا يستطيع اي حكم قضائي ان يستل غلام فجعوت كما تستلده هذه المسائل. نعم هذه الحقيقة الناسعة التي لا بد منها. اذا اعيد فاقول الصدق انما كان له هذه القداسة من اسباب ثلاثة. اولا لانه ينبوع الايمان في الوقت الذي يكون الكذب ينبوع الجحود بالله. ثانيا لان الصدق هو ينبوع الثقة بين عباد الله، وانما تقوم احكام الاسلام كلها على نتيجة التعاون والتآلف بين الناس بعضهم مع بعض، ولا تقوم الثقة الا بالصدق. واذا الست هو دعامة التعاون يروح الاحكام الاسلامية الاجمع. المزية الثالثة التي من اجلها كان الصدق له هذه القداسة العجيبة الكبرى بعد هذا كله، ان هذا الانسان لا يمكن ابدا ان يكون صادقا الا اذا كانت رقابة الله عز وجل تلاحقه اينما ذهب. فمن رأيته صادقا باستمرار فاعلم ان هذا الانسان يراقب الله عز وجل باستمرار. ومن رأيته يتلوى ما بين الصدق والكذب فهو يغفل عن الله بمقدار كذبه، نعم، ويراقب الله عز وجل بمقدار صدقه. هذا البحث مدخل الى كلام طويل في الواقع لا استطيع ان اتي عليه الان، لكن اقول كلمة انهي بها هذا الدرس، نعم، لانها قد تطيب بمشكلة في اذهان بعض الناس. قد يقول قائلا منكم لا سيما اولئك الذين يحتكون بالاوروبيين كثيرا ويرحلون الى اوروبا كثيرا، يقولون لقد وجدنا الصدق عند الغربيين. ونحن نعلم ان هؤلاء الغربيين ليست عندهم لا رقابة لله ولا يقيمون للدين وزنا، ولكننا عاملناهم تجارا، عاملناهم اصحاب مصانع، عاملناهم عمالا، فرأيناهم مثال الصدق. هذا الكلام يقال ايها الاخوة، ولكن مع الاسف مضطر ان اقول ان الذين يقولون هذا الكلام اما انهم فطحيون جدا وفي نوع من التزايد في سعيهم الى هذا التصور، واما انهم يعلمون ان الامر ليس كذلك ويبالغون في الصورة. الرجل الاوروبي لا يهمه ان يكون صادقا ولا ان يكون كاذبا. الرجل الاوروبي اليوم يهمه ان يتفنن في استخلاص اكبر قدر من الربح بايسر طريق علميا مدروس. هذا هو الذي يهم الرجل الغربي اليوم. والتجار او اصحاب المصانع والانعام في الغرب كما يدرسون فن الدعايه والقدر الذي ينبغي ان يترك الى تغطية الدعاية من رأس المال، كذلك يدرسون فن المعامل مع الزبائن، ويعلمون ان الصدق في التعامل هي الاداة التي تجر لهم الربح اليسير. ولذلك انا اسمي هذه الاخلاق فيهم اخلاقا اقتصادية لا اخلاقا انسانية. والدليل الكبير على ذلك ان الربح عندما يتوقف على الكذب، عندما وكثيرا ما يكون هذا، عندما يتوقف الربح على الكذب ماذا يصنع هذا الانسان؟ لا يتعرف على الصدق ابدا، بل يكذب ويتفنن في الكذب ويخرج الكذب في مخرج المقبول حتى لا يدعك تشعر بكذب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نخدع بها. الأخلاق الغربية يا إخوان أخلاق واحدة لا تتجزأ. في التعامل التجاري وفي التعامل السياسي أخلاق الرجل الغربي واحد لا تتجزأ. فانظروا الى الغربيين ما الذي يقدسونه في تعاملهم مع الناس، يقدسون المسرح، المسرح ولا شيء غير المسرح. فاذا اقتضتهم مصلحتهم ان يبدلوا اذا اقتضتهم مصلحتهم ان يكذبوا كذبا من شانه ان يهلك امه فعلوا، وان اقتضتهم مصلحتهم ان يصدقوا صدقوا. فلا يهمهم لا الصدق لذاته ولا الكذب لذاته. قلت مره ان نرى ختم حياته بكتابة مذكرات سماها أعمدة الحكمة السبعة. الرجل اعترف في كتابه هذا بالأكاذيب الضخمة التي كذب بها على المسلمين والعرب. وكل كذب، كل كذبة من هذه الكذبات جريمة، جريمة إنسانية بحد ذاته. نعم. يقول: كم انا سعيد الان بهذه الحرب، بهذه الشرف الحرب المعروفه مع الهندنا التي وضعت اوزارها دون ان تراق فيها قطره دم انجليزي من بدر الانجليزي. نعم. ولقد وعدت العرب ان تعود الخلافه اليه بعد ان قوضت بالنسبه للدوله العثمانيه، وقد كان واضحا ان هذه المواعيد ستكون حجرا على ورق. نعم. ولو اني محطتهم السبق لقلت لهم: عليكم ان تدعموا الخلافه وان تسدوا من اجلها. نعم. ولكن كان علي ان اكون مخلصا مع حكمهم. هذا كذب ام ماذا اسمه؟ واي كذب؟ وسلسلة من الأكاذيب، سلسلة من الأكاذيب الطويلة العريضة. وكذلك الذين يتركون السياسة ليشتغلوا بالتجارة، ويتركون التجارة ليشتغلوا بالصناعة، حيثما رأوا المصلحة ساروا في ذلك الطريق. إن اقتداهم الكذب كذبوا، وإن اقتداهم الصدق صدقوا. فلا يكون المقال ان والله الغربيين اخذوا اخلاق الاسلام ونحن تركنا اخلاق الاسلام، ولا الغربيين ما اخذوا اخلاق الاسلام. والله الغربيين نعم، لكن ماذا يصنع الغربيون؟ يعني شوف ماذا نقول الان؟ الانحراف الى الفواحش له اسلوبين، اسلوب يعني من حق من العوام بهدل، اسلوب مشوشح. نعم. وله اسلوب اخر ثاني، اسلوب راقي. نعم. تشم من هذا الاسلوب الاول رائحة الحقة والانحراف، وتنظر الى الاسلوب الاخر فلا تجد الا مظهر الرقي والسبوك. هذا هو الامر. نفس الشيء الغش والخداع قد يكون بطريقة مكتوبة بدائية كما وقع في نعم وقع كثير من الناس في بلاد المسلمين، ولكن هذا نفسه يكون عند أولئك الناس بأسلوب مقنع وبأسلوب مزيف وبأوراق ثقيلة ملونة مدهرجة، بحيث أن الإنسان السطحي النظر لا يغيب الى ادراك الحقائق الكامله. ولهذا الكلام البقيه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.